إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، في هذه الليلة سيكون حديثنا عن اسم من أسماء الله الحسنى، وهو الفتاح، والذي قاد إلى الحديث عنه هو ذاك الحديث عن اسم الله تبارك وتعالى الحكيم. وذكرنا هناك أن هذه المادة التي تتكون من ثلاثة أحرف، الحاء والكاف والميم، يرجع إليها اسم الله الحكيم والحكم، وأن كثيرا من العلماء يتحدثون عنهما بحديث متحد أو شبه متحد. وقد رأيت أن أتحدث عن كل واحد منها على حدة، ثم لما كان الكلام على الحكم يرتبط مع الكلام عن اسم الله تبارك وتعالى الفتاح، لأن الفتح من معانيه الحكم، جاء الحديث عن هذا الاسم الكريم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الصواب، وأن يجعله مجلسا مباركا نافعا مقربا إلى وجهه الكريم، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وسينتظم هذا الحديث أيها الأحبة خمس قضايا. الأولى أتحدث فيها عن معنى هذا الاسم، والثانية عما ورد مما يدل عليه من كتاب الله عز وجل، والثالثة فيما يدل عليه هذا الاسم الكريم، وأما الرابعة ففي الكلام على آثار هذا الاسم في الشرع والخلق، وأما الخامسة والأخيرة ففي الكلام على آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم على المؤمن. أما أولا وهو ما يتصل بمعنى هذا الاسم الكريم، ففي اللغة الفتح هو إزالة الإغلاق والإشكال، وهو نوعان: الأول ما يدرك بالبصر كفتح النافذة وفتح الباب، وهكذا أيضا فتح المتاع ولما فتحوا متاعهم، والثاني ما يدرك بالبصائر، وهذا ينتظم أمورا متنوعة ويدخل فيه صور عديدة. فمن ذلك ما يتصل بالأمور الدنيوية كتفريج الغم وتنفيس الكرب وإزالة الفقر، ومن ذلك النصر على الأعداء وما أشبه ذلك، النصر بالحجة والبيان: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهكذا النصر أيضا في ميدان المعركة فإنه داخل في فتح الله تبارك وتعالى كما سيأتي. والثاني ما يتصل بالمستغلق من العلوم وشبهها كالفهم للمسائل والحكم بين المختلفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، يعني احكم بيننا وبين قومنا بالحق. ومنه قول الشاعر: ألا من مبلغ عمرا رسولا فإني عن فتاحتكم غني. عن فتاحتكم يعني عن حكمكم، والحكم كما سيأتي قيل فيه ذلك لما فيه من معنى الاستغلاق، لأن الناس إذا اختلفوا في شيء واختصموا طلبوا المخرج بمعرفة وجه الصواب والحق مع من يكون، فيأتي الحكم للفصل بين المختلفين. هذا من ناحية اللغة. وأما ما يتعلق بمعناه في حق الله جل جلاله فالفتاح كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله هو الحكم المحسن الجواد. هذه العبارة الموجزة سيتبين بعد ذلك ما يدخل تحتها من المعاني: الحكم المحسن الجواد. وفتحه تبارك وتعالى أنواع: الأول هو فتحه الدين الشرعي، وهو ما شرعه تبارك وتعالى على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى فتح بين الحق والباطل، فأوضح الحق وبينه وأدحض الباطل وأبطله، فهو الفتاح كما يقول الزجاج. فهذا فتح ديني شرعي، بيان الشرائع، تشريع الأحكام، وذلك بما فتح به من إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام، بتعريف الخلق بشرائعه ومحابه ودينه وأمره ونهيه، وحاجة الخلق لمثل هذا أيها الأحبة لا تخفى، إذ هي أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس، لأنه لا تحقيق لسعادتهم، لا تحقق لسعادتهم ولا نجاة ولا خلاص إلا باتباع شرعه تبارك وتعالى. فبذلك تتحقق السعادة في الدنيا والآخرة، ويصلون إلى مراتب الكمال في الدنيا والآخرة. الثاني هو فتحه الجزائي، وذلك يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. ففي الدنيا كفتحه بين أنبيائه ومخالفيهم، وبين أوليائه وأعدائه، بإكرام الأنبياء وأتباعهم ونجاتهم وإهانة أعدائهم وهزيمتهم وما ينزل عليهم من بأسه وعقوبته التي لا ترد عن القوم المجرمين. فهذا فتح جزائي في الدنيا. وأما في الآخرة فذلك فتحه تبارك وتعالى يوم القيامة، وحكمه بين الخلائق حين يوفي كل عامل ما عمله. فالله يحكم بين الناس وينصف المظلوم من ظالمه
ويحكم بين أهل الأديان والملل، يحكم بين المختلفين كما قال الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه: الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن ربك يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فالناس في هذه الحياة الدنيا يختلفون في أمور كثيرة، وكل يدعي أن الحق والصواب معه. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وهكذا حينما ادعى اليهود أنهم أحق بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا الاختلافات الواقعة بين أهل القبلة، فلربما اختلفوا في قضايا متنوعة مما يتصل بالدين، فهذا يرى أن الحق معه، وهذا يرى أن الحق معه، وهذا يرى أن زيدا من الناس من أئمة المتقين ومن العلماء الربانيين، وذاك يرى أنه من أئمة المضلين. والله تبارك وتعالى يحكم بين الناس يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيعرف المحق من المبطل. كل الطوائف أيها الأحبة من الطوائف المنتسبة إلى هذه الأمة تدعي أنها على الحق، وأنها على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتضيف الانحراف إلى غيرها، ويقع بسبب ذلك من العداوات والتنافر ما لا يقادر قدره. فإذا صار الناس إلى يوم القيامة حكم الله تبارك وتعالى بين العباد، فعرف الناس المحق من المبطل. والله تبارك وتعالى قد قص هذا في القرآن كما سبق في مواضع كثيرة، كما ذكر أنه يبين أيضا للناس يوم القيامة ما كانوا فيه يختلفون، يبين لهم الحق والصواب والصراط المستقيم، فيعرف المحق أنه على حق وهدى، ويعرف المبطل أنه على ضلال وغي. النوع الثالث وهو الفتح القدري، وذلك أيها الأحبة هو ما يقدره الله تبارك وتعالى على عباده من خير وشر ونفع وضر وعطاء ومنع، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فالله تبارك وتعالى هو الذي يفتح لنا باب الرزق وباب الهدى وباب العمل الصالح وباب الفهم وأبواب التوفيق وأبواب الطمأنينة والسكينة والسعادة والراحة القلبية، وهو الذي يفتح على العبد في الفهم والاستنباط يفتح عليه ما استغلق على غيره من العلوم، فيرزق العبد فهما وبصرا ويعطيه ما يعطيه من قدر وإمكانات في الحفظ والاستنباط والملكات وما إلى ذلك، حتى يظهر ذلك في علمه وفهمه وحكمه ونظره. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. والله تبارك وتعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فهذه البركات الله هو الذي يفتحها، والطريق إلى ذلك هو الإيمان والتقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، وسيأتي مزيد من الحديث عن هذه القضية. وقد يفتح على العبد من غير الإيمان والتقوى فيكون ذلك من قبيل الاستدراج، فيعطى من الدنيا ويكون ذلك سببا لمزيد من الانحراف والغي والبعد عن الله جل جلاله، حتى يلقى الله على حال غير مرضية. والله يقول: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فهذا فتح استدراج. وهكذا أيضا أيها الأحبة، ما يفتحه الله عز وجل على قلوب من شاء من عباده من ألوان الهدايات، فيهديهم إلى الإيمان والإسلام، ويهدي المؤمنين، ينقلهم من هداية إلى هداية، كما نقول في كل ركعة حينما نقرأ سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. فيدخل في ذلك التثبيت على الصراط المستقيم كما يقوله كثير من المفسرين، ويدخل فيه أيضا الهداية إلى العلم الصحيح، ويدخل فيه أيضا الهداية بالتوفيق إلى العمل، ويدخل فيه أيضا الهداية إلى الأفضل من الأعمال فيشتغل المكلف به، ويدخل فيه أيضا الاستمرار والدوام على ذلك، إلى غير ذلك من ألوان الهدايات الداخلة تحت قولك اهدنا الصراط المستقيم. والله يقول: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فهذا الفتح كما يقول القرطبي رحمه الله ليس له حد، وقد أخذ كل مؤمن منه بحظ، ففاز الأنبياء بالقسم الأعلى ثم من بعدهم من الأولياء والعلماء ثم عوام المؤمنين يأتون بعد ذلك، ولا يخيب منه إلا الكفار. وهكذا حينما يقول الإنسان إذا دخل المسجد كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم باعدني من الشيطان. فالرب تبارك وتعالى هو الفتاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده وكرمه، ويفتح على أعدائه أضداد ذلك، وذلك بفضله وعدله، كما يقول الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله. وهو الحاكم بين عباده، إذ إن من معاني الفتاح الحاكم، كما أشرت في أول الكلام بين وجه الارتباط بين هذا الاسم والاسم الآخر، أعني الحكم. فهو يفصل بين المتنازعين، كما أنه تبارك وتعالى يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده كما يقول الخطابي، ويفتح المنغلق عليهم من أمورهم وأسبابهم، ويفتح قلوبهم وعيون بصائرهم ليبصروا الحق، ويكون الفتاح بمعنى الناصر أيضا. هذه عبارات لبعض أهل العلم حاولوا أن يجمعوا فيها هذه المعاني، ومن ذلك ما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه النونية، يقول: وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه أمران: فتح بحكم وهو شرع الرضا، والفتح بالأقدار فتح ثاني، والرب فتاح بذين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن. فذكر الفتح الشرعي والفتح القدري. وعبارات العلماء رحمهم الله في هذا كثيرة، يطول تتبعها، ولكن ما ذكرته يلم أطرافها وشعثها، وما ذكروه من المعاني الصالحة للدخول تحته، والله تبارك وتعالى أعلم. أما ثانيا، ففي ورود هذا الاسم الكريم في كتاب الله تبارك وتعالى، هذا الاسم ورد مرة واحدة، وذلك في قوله تبارك وتعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ومن أهل العلم كما سبق من يتوسع في ذكر الأسماء ويدخل ما كان من قبيل الإضافة في جملة أسماء الله الحسنى، فبعضهم يقول من أسمائه أيضا خير الفاتحين، كما ذكر ذلك الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة، أعني قوام السنة. وذلك قوله تبارك وتعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، خير الفاتحين، هذا على صيغة التفضيل. وقد قال قتادة رحمه الله: افتح بيننا وبين قومنا بالحق، اقضي بيننا وبين قومنا بالحق، افصل بيننا. وكذلك قال ابن جرير رحمه الله: أيحكم بيننا وبينهم بحكمك الحق الذي لا جور فيه ولا حيف ولا ظلم، ولكنه عدل وحق، وأنت خير الفاتحين، يعني خير الحاكمين. والحكم يقال له فتح وفتاحة. ونلاحظ هنا أن الله تبارك وتعالى قارن بين الفتاح والعليم، فالله تبارك وتعالى هو الذي يحكم ويقضي، وهذا القضاء والحكم بين الخلائق بعلم، حيث لا يخفى عليه تبارك وتعالى خافية، كما أنه تبارك وتعالى لا يحتاج إلى شهود لكمال علمه وإحاطته بالأمور الباطنة والأمور الظاهرة، فهو ليس بحاجة إلى معرف بالمحق من المبطل، إلى شهود، إلى قرائن، إلى بينات وما إلى ذلك، فربنا جل جلاله قد أحاط بكل شيء علما. أما ثالثا وهو ما يدل عليه هذا الاسم الكريم، نحن في كل مرة أيها الأحبة نقول بأن الاسم يدل بالمطابقة على كذا ويدل بالتضمن على كذا، فهذا الاسم الكريم يدل بالمطابقة على الذات ويدل أيضا على الصفة، كما أنه يدل بالتضمن على أحدهما، وأما ما يدل عليه باللزوم فأوصاف كثيرة وهي أمور مطلوبة لتحقيق هذا الوصف وهو الفتح. وقد ذكر أهل العلم جملة منها كما قال القرطبي رحمه الله بأنه متضمن لما لا يتم هذا الوصف إلا به، لا يتم الحكم إلا به، فيدل صريحا على إقامة الخلق وحفظهم في الجملة لئلا يستأصل المقتدرون المستضعفين. وعرفنا أن الحكم من معانيه أو أنه يدور على معنى المنع، ويدل على الجزاء العدل على أعمال الجوارح والقلوب في المآل، ويتضمن ذلك أحكاما وأحوالا يصعب حصرها إلى آخر ما ذكر. فالحاصل أن الفتاح حينما نقول بأن الفتاح هو الذي يحكم بين الناس فهذا يحتاج إلى علم، وحينما نقول بأن الفتاح هو الذي يفتح على القلوب بالهدايات وهو الذي يفتح الرزق وهو الذي يفتح ما استغلق من الأمور يكشف الكرب والغم إلى غير ذلك، هذا يحتاج إلى أن يكون بيده مقاليد السماوات والأرض، فهو الذي يملك الخزائن فيعطي ويرزق ويغني ويكفي، وكذلك أيضا أنه الذي يملك الهداية فيهدي من يشاء من عباده إلى غير ذلك من الأمور التي يمكن للمتأمل أن يتوصل معها إلى جملة من الأوصاف التي يدل عليها هذا الاسم الكريم بطريق اللزوم. والله تبارك وتعالى أعلم. أما رابعا ففي الكلام على آثار هذا الاسم في الخلق والشرع، يعني ما الذي يؤثره هذا الاسم؟ أقول هو ما نشاهده وما لا نشاهده مما يدخل تحت هذا الاسم الكريم. فمثلا إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام، إنزال الشرائع، كل هذا من فتحه تبارك وتعالى على عباده، هداية من شاء من خلقه بألوان الهدايات، كل هذا من فتحه. وقل مثل ذلك أيضا ما يحصل من نصر وإدالة لأهل الإيمان على أعدائهم، والله تبارك وتعالى يقول وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. فقالوا له قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. فجاء الحكم بعد ذلك فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فمصارع الأمم، إهلاك المكذبين، كل هذا داخل في فتحه جل جلاله وتقدست أسماؤه. حينما يطلب الكفار الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم غاية المحاربة يطلبون الفتح من الله تبارك وتعالى، وأن يظهر المحق على المبطل، وأن يفصل بين الفريقين، يأتي الحكم من الله جل جلاله: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. إن تستفتحوا معناها أن تطلبوا الحكم الفتح، وهو بمعنى قول من قال أن تطلبوا النصر، أن ينصر الله تبارك وتعالى المحق على المبطل، فإن هذا كله يرجع إلى معنى واحد: فقد جاءكم الفتح، جاءكم الحكم والفصل بينكم. وهكذا في قوله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. فهذا كله من آثار هذا الاسم الكريم، من آثاره المشاهدة، أن حكم بين العباد، بين المؤمنين والكفار، فعاقب هؤلاء الكفار بألوان العقوبات، تارة بأيدي المؤمنين، وتارة أخزاهم بعذاب من عنده جل جلاله. وهكذا أيضا يحكم بينهم ويفتح يوم القيامة: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فكل ذلك من آثار هذا الاسم الكريم. وهكذا حينما يحصل المباهلة، وهي طلب الفصل من الله تبارك وتعالى والحكم بأن يهلك المبطل من المتباهلين، فهذا كله طلب لفتحه وحكمه تبارك وتعالى. أما خامسا ففي الكلام على آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم، وهذا أمر أيضا يتشعب ويطول، لكن سأحصر الكلام على هذه القضايا في خمسة أمور. الأول: أن المؤمن إذا عرف أن الله تبارك وتعالى هو الفتاح، فإن ذلك يحمله ويدعوه إلى التعبد لله جل جلاله بمقتضى هذا الاسم الكريم، فيدعو الله به دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة يقول: يا فتاح افتح على قلبي، يا فتاح افتح بيني وبين قومي مثلا ممن اختلف معهم أو نحو ذلك، يا فتاح افتح على فلان أبواب الرزق، افتح عليه أبواب الهداية، افتح قلبه للعمل الصالح، لمحبتك، للإقبال عليك، إلى غير ذلك من الدعاء الذي يحسن معه ذكر هذا الاسم الكريم. فنتضرع إلى الله جل جلاله ونتوسل إليه ذاكرين اسمه الفتاح بأن يفتح لنا من ألطافه وجوده وكرمه وعطائه وإفضاله. وأما دعاء العبادة فيدخل تحته أشياء كثيرة. فالسؤال عبادة، وهو الذي ذكرته أولا. وأمر آخر، وهو أن العبد إذا علم وأيقن أن مفاتيح خزائن السماوات والأرض أنها لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، كما قال جل جلاله: له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم، فإن ذلك يجعله دائم التطلع والترقب لفضله تبارك وتعالى وجوده وألطافه وكرمه، يتطلع إلى الفضل من الله ما يلتفت إلى المخلوقين، فالله هو الفتاح. والمرأة التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها فكانت تعيد على النبي صلى الله عليه وسلم مقالتها حتى أنزل الله عز وجل ما فيه فرج ومخرج لها ولأمثالها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فكانت تنتظر من الله جل جلاله أن ينزل في شأنها شيئا، ولم تكن معترضة على حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا ما جاء في صحيح مسلم في خبر الرجل من الأنصار الذي قذف امرأته بالزنا أو عرض بذلك، حينما قال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه أو قتلتموه أو سكت على غيظ. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم افتح، يعني اللهم احكم، وجعل يدعو فنزلت آية اللعان، فكان ذلك مخرجا للأزواج. وأمر ثالث من هذه الآثار هو حصول اليقين التام وصدق التوكل على الله تبارك وتعالى، فيعلم المؤمن ويستيقن أن ما يفتحه الله تبارك وتعالى من البر والألطاف والجود والعطايا والمنح والرزق وما إلى ذلك أنه لا يستطيع أحد أن يمنعه عنك أو عن أحد من خلقه ممن ساقه الله تبارك وتعالى إليه، وما يغلقه فلا يمكن لأحد أن يفتحه عليهم. ومن تأمل في أحوال الناس، في أحوال الخلق، رأى ذلك ظاهرا لا خفاء فيه. الناس لربما ينظرون إلى أمم قوية ممكنة لها قوة اقتصادية هائلة، ثم بعد ذلك يبدأ هذا الاقتصاد بالتهافت، وتبدأ أرقام البنوك بالعشرات بل بالمئات تغلق وتعلن إفلاسها. وتلك الشركات الكبرى التي حينما بدأ الناس يسمعون عن العولمة ويقرؤون في ميزانيات تلك الشركات التي تعادل أحيانا ميزانيات دول مجتمعة، وأن تلك الشركات قامت بالاتحاد مع شركات أخرى كبرى، ثم ينظر الناس إلى ما عندهم من إمكانات ضعيفة وما عندهم من شركات ومؤسسات لا يمكن أن تقارن بما عند أولئك، ثم بعد ذلك تبدأ تتهافت هذه الشركات وتعلن إفلاسها واحدة بعد الأخرى، يعرف معنى قوله تبارك وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وانظر مجيء هذين الاسمين بعد ما ذكر في هذه الآية: العزيز قوي، فإذا أراد أن يسقط اقتصادهم أسقطه، إذا أراد أن يفقرهم أفقرهم، وهو حكيم يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها، لكن ذلك عن علم منه تبارك وتعالى، فهو الذي يعلم الوقت الذي يصلح فيه مثل هذا الحكم أو القضاء، ومتى يقع في عالم المشاهدة. فالإنسان أيها الأحبة إذا أيقن بهذه الأمور حري به أن يتوجه إلى من يملك هذه المفاتيح، أن تقبل القلوب إليه جل جلاله وتتعلق به ولا تركن إلى أحد سواه. مفاتيح الخير كلها بيده، مفاتيح الرزق، من أراد الولد، من أراد الغنى، من أراد العلم، من أراد الهداية، من أراد التوبة، من أراد الصبر، من أراد الرضا، من أراد أي مطلوب من مطالب الدنيا والآخرة، فذلك كله بيد الله جل جلاله، فيقبل على ربه بكليته ولا يبقى في قلبه التفات لأحد من المخلوقين، فلا يتشتت شمله ولا يستعبد ولا يستذل لأحد من الخلق، فيكون رجاؤه معلقا بربه ومالكه وخالقه جل جلاله. إذا ضاقت به الدنيا فإنه يتوجه إلى الله فيفتح على قلبه ويزيل ما به من أسباب الكروب، ويرفع ما وقع عليه من بلاء، وينزل عليه من ألطافه، فيحصل له من الصبر والثبات في المواقف الصعبة ما لا يخطر له على بال. ومن نظر في أحوال الناس وما ينزل عليهم بهذا الباب وفي غيره عرف أن الله تبارك وتعالى هو الفتاح، وأنه ينبغي أن يتوجه إليه وحده دون سواه. ولهذا تجد الله تبارك وتعالى ينسب النصر مثلا لنفسه، والفتح ينسبه لنفسه، لينبه العباد إلى أن ذلك يرجع إليه وحده، وأنه يطلب منه وحده دون أن يرتجى ذلك من أحد من المخلوقين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. إذا جاء نصر الله والفتح فالنصر منه، ولهذا توجه الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى الله وحده في طلب العون والمدد والنصر، كما قال نوح صلى الله عليه وسلم: ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. وهكذا قال شعيب عليه الصلاة والسلام كما سبق: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الله: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. فأجاب الله تبارك وتعالى دعاءهم ونصرهم وأظهرهم على أعدائهم ومكنهم. وجاء في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خبر نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حينما غزا بعد العصر، ودعا ربه تبارك وتعالى أن يحبس الشمس فحبسها، لأنه لم تكن الغنائم قد أحلها الله تبارك وتعالى لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تأتي نار من السماء فتحرقها، فحبس الله تبارك وتعالى الشمس حتى فتح الله عليه. وكذلك جاء في قصة خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. أمر الرابع من هذه الآثار هو الخوف من الله جل جلاله. يخاف الإنسان إذا كان الله تبارك وتعالى يفصل بين العباد يوم القيامة وينصر المظلوم على ظالمه، فالعبد سيقف بين يديه ويحاسب على عمله، فيحذر ويحاسب قبل ذلك الموقف، ولا يتعدى على حقوق الناس وأموالهم وأعراضهم، ولا يصدر منه ظلم لأحد. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، على معنى أن الفتح، أن يوم الفتح هو يوم القيامة. وهكذا أيضا الإنسان يخاف أن يكون ما يعطاه من العطاء الدنيوي، يخشى أن يكون ذلك من قبيل الاستدراج، فلا يغتر ولا يتعاظم ولا يورثه ذلك غفلة، ولا يسبب له إعراضا أو اشتغالا عن الله جل جلاله. الأمر الخامس هو الاغتباط بشرع الله تبارك وتعالى، فذلك من فتحه، فيسأل العبد ربه أن يثبته على هذا الدين، ويكون العبد معظما لأحكام الله جل جلاله ولشرائعه وحدوده، ويتلقى ذلك جميعا بالتسليم والقبول والانقياد. هذا ما يتعلق بهذا الاسم الكريم. وقد حاولت أن أجمع قدر المستطاع أطرافه، وإلا فالحديث فيه يتشعب كثيرا، ويمكن لكل أحد أن يتأمل وينظر في ما ذكرته ويتوصل بعد ذلك إلى أمور أخرى لم تذكر. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.